بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالذي أخذناه في هذا الكتاب فتح المجيد هو المقدمة، وسندخل في الباب الأول إن شاء الله تعالى. والمقدمة هذه مليئة بالفوائد، فوائدها كثيرة غزيرة، ولو أن طالبا مجتهدا أفرد كل فائدة برقم لا أخرج منها أكثر من 100 فائدة في هذه الأوراق القليلة التي أخذناها. وهذا للطالب المثابر الذي يريد أن يدرس الكتاب مرة واحدة، فيراجع ويرتب ويكتب وينظم. أما من كان دون ذلك، وكلما فتح الدرس دخل، وكلما فتح دخل، ولا يتقن الدروس، فهذا شبه مستمع، ليس بطالب مثابر. فلهذا هذا الآن اختبار لكم، في استخراج 100 فائدة، وهي والله ربما أكثر، لكن خفف عليكم أنها 10 فوائد ربما في صفحة ورقة. طيب، وهذه 20 ورقة، يمكن 200 فائدة وأكثر، لكن 100 نقنع باليسير، 100 فائدة مهمة ترقم وتستخرج من هذه المقدمة. قال المصنف رحمه الله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه 100 الفائدة، قل الفائدة الأولى كذا، الثانية، الثالثة، رقمها، رقمها بلون، واكتبها بلون آخر، رتبها دفتر إذا كان صاحب الكتاب الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب استخرج 23 مسألة مما سبق، والشرح مرت فيه عشرات المسائل والفوائد. لكن سهل، 100 تكفي، إذا ومن زاد فهو خير له، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا تعبت في الكتاب ورتبت وهذبت وكتبت وأعدت المسائل، تكون كلما وجدت وقتا طالعتها وحفظتها. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما أحسن ذلك البيت الذي يقول فيه الشاعر: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. نعم، قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الحمد لله، فيه طلاب مجتهدون مثابرون حريصون على الفائدة والخير، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا ممن يحضرون أم كانوا ممن يستمعون للدرس عبر الصوتيات أو عبر الإذاعة، من رجال أو نساء، وهذا فضل الله عز وجل علينا جميعا، فضل الله عز وجل علينا جميعا أننا ما زلنا في الخير والعلم، نستمر فيه ونزداد كل يوم خيرا، فله الحمد وله الشكر وله الفضل وله المنة وله النعمة، لا نحصي ثناء عليه ولا شكرا. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب عقده لبيان فضل التوحيد. الباب الأول مقدمة في بيان أهمية التوحيد وأهمية التوحيد. لو رتب الإنسان أدلة في أهمية التوحيد لجاءت حاضرة وأكثر. ولكن يمكن أن نلخصها في محاضرة، وأما الخطبة فتأتي خطبة خطبتين ثلاثا، ولا سيما إذا جمع بين حسن العرض ومتانة الفوائد في باب أهمية التوحيد. أتي إلى النقاط الأساسية الرئيسية ويدلل عليها بالآيات والأحاديث. وإذا كان يحفظ شيئا من كلام أهل العلم طرز به الموضوع فحصل خير كثير له وللمستمعين. فإن الدلالة على الشيء وبيان فضله وأهميته هذا مما يساعد على أخذه وعلى الصبر في نيله، وعلى كذلك أيضا الوقوف في طريق الشيطان الذي يثبط منه، هل من هذا الطريق ومن هذا الخير. وهنا باب فضل التوحيد، أهمية التوحيد شيء وفضله شيء. وهنا الشيخ رشاد الضالعي له سلسلة خطب في التوحيد، مشى فيها على أبواب كتاب التوحيد، ما أدري قد أكملها أو لا. يخطب في كل خطبة باب وموضوع، باب وموضوع. فإذا جمع الإنسان الموضوع جمعا طيبا يستطيع أن يعرضه خطبة وأن يعرضه ماذا؟ حاضرة. وأسلوب المتكلم يزيد الكلام بهجة وقبولا. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فمن أوتي أسلوبا جيدا في الخطابة أو في المحاضرة فعليه أن يطرق هذه الأبواب، لأن أكثر من يطرق مسائل الخطابة والمحاضرات في الترغيب والترهيب، وفيه خير وفضل، ولكن هذه المسائل مهمة، وقل من يحسنها ثم قل من يطرقها. وبهذا امتازت دعوة أهل السنة والجماعة بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نقرأ الباب كالعادة ثم نرجع إلى شرحه. قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. باب جميل. والحديثان الأخيران وإن كان فيهما كلام لكن هناك ما يغني عنهما كما سيأتي عند ذكر الحديثين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله باب بيان فضل التوحيد. قال في الحاشية: في قرة العيون. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة. المراد بالتوحيد في هذا الباب المقصود منه توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وإنما ركز علماء وأئمة الدعوة في ذلك الوقت على الدعاء والذبح والنذر لانتشار الشرك في هذه الثلاثة الأمور، فيدعى المقبورون من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم، فهي من أكثر المسائل اشتهارا. ومثلها الخوف، خوف السر والشرك، والرجاء نعم. قال كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: قوله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا باب فضل التوحيد، هذا مبتدأ، هذا التنبيه، وذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. أين هذا المبتدأ؟ محذوف. باب خبر، إذن باب خبر لمبتدأ محذوف، باب مضاف وفضل مضاف إليه، فضل مضاف والتوحيد مضاف إليه. في النسخة الأخرى: باب بيان فضل التوحيد مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، ثلاثة إضافات متتالية. وهذا جائز في لغة العرب، وإن كان الأفصح هو قلة الإضافات، لكنه جائز. قال الله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر مضاف ورحمة مضاف إليه، رحمة مضاف ورب مضاف إليه، رب مضاف والكاف مضاف إليه، توالت الإضافات، فهو جائز لغة، ولكن الأكثر والأفصح هو قلة الإضافات. قال: قلت إذن ما إعراب باب، ما إعراب قولهم باب مبتدأ لما خبر لماذا مبتدأ محذوف؟ قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، يعني يجوز أن تعكس فتقول باب مبتدأ وفضل مضاف إليه، التوحيد مضاف إليه، والواو حرف عطف، ما اسم الموصول بمعنى الذي، يكفر صلة الموصول والعائد محذوف، من الذنوب جار مجرور. أين الخبر؟ باب مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر نقدره متأخرا، والتقدير باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا، فتقدر إما أن تحذف الخبر فيكون المذكور مبتدأ، وإما أن تحذف المبتدأ فيكون المذكور خبرا، وهو أولى أن يكون المذكور خبرا والمبتدأ محذوفا. قال: وما في قوله وما يكفر، يجوز أن تكون موصولة، أي بمعنى الذي، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والعائد محذوف، العائد يعني الضمير الذي يرجع إلى ما الموصولة، محذوف تقديره يكفره، لأن الاسم الموصول يحتاج إلى صلة وإلى عائد. تقول: أعجبني ما صنعت، إذا قلت ما اسم موصول كيف يكون التقدير؟ اسم الموصول بمعنى الذي، أعجبني ما صنعت، كيف يكون التقدير؟ أعجبني الذي صنعته، أين العائد الذي يعود على الذي؟ ألها صنعته، وهو محذوف في قولك أعجبني ما صنعت، أعجبني ما صنعت، العائد وهو الهاء محذوفة، تقدير صنعته. كذلك هنا يكفره، العائد محذوف. قال: أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية، يعني ما في قوله وما يكفر مصدرية، تسبك مع ما بعدها بمصدر، والتقدير باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. قوله هذا الثاني أظهر، يعني أنه مصدر سبق باب فضل التوحيد وتكفيره. لماذا قال أظهر؟ لأن المعطوف عليه مصدر فضل، فضل المصدر، وكون المعطوف في تأويل مصدر وعطف على فضل الذي هو مصدر، عطف مصدر على مصدر أوفق وأولى. طيب، وكذلك التوحيد مصدر، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والأول أيضا له قوته، لأن التقدير باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. وهذا قد يكون أولى من جهة وجود من البيانية، لأن من البيانية هذه ترفع الإبهام، والإبهام في الاسم الموصول، فالقول بأنها موصولة، القول بأنها موصولة قوي، وربما كان أقرب. وهذا الذي ذكره في كون باب مبتدأ الخبر محذوف وخبر المبتدأ محذوف هو المشهور، وهناك أوجه أخرى للإعراب، لكن هذه أشهرها. قال قوله إذن ما الذي استظهره الشارح؟ استظهر أنما مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة. طيب، قال قوله وقول الله تعالى، قلنا وقولي معطوف على ماذا؟ على فضل، باب فضل التوحيد، باب قول الله تعالى بالجر، ويجوز الرفع عطفا على باب، يجوز الجر عطفا على فضل، فضل مجرور، ويجوز الرفع عطفا على باب مرفوع. قوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير وساق حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان والإخلاص لله وحده، هذا السند فيه ضعف. المثنى شيخ ابن جرير اكثر منه فيه جهالة. الإيمان والإخلاص لله وحده، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي إخلاصهم بظلم أي بشرك، فالإيمان المراد به العبادة من إيمان وإسلام وعمل صالح، لم يلبسوها بشرك أي بظلم أي بشرك. وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، قال أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه الآية مذكورة في قصة محاجة إبراهيم لقومه، فالله عز وجل فصل القضاء بين إبراهيم وبين قومه من الذين لهم الأمن والذين اهتدوا؟ هم الموحدون المخلصون. وأما من أشرك بالله وهم قوم إبراهيم فلا أمن لهم ولا هداية. وعن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، أي المراد بالظلم الشرك. وساقه البخاري بسنده. فقال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي، وهو حفص القاضي حفص بن غياث، قال حدثنا الأعمش وهو أبو محمد سليمان بن مهران قال حدثني إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة وهو علقمة بن يزيد علقمة بن قيس قال عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا أي يخلطوا، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك؟ هذا الحديث متفق عليه. قال وعن عمر أنه فسره بالذنب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب، يعني إذا فسر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. من هو الآمن؟ الذي له الأمن الكامل هو الذي سلم من كل ذنب، تاب من الذنوب، سلم من كل ذنب من الشرك فما دونه. ومن فسرها بالشرك لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك كما في حديث ابن مسعود، فيكون له الأمن المطلق أو له مطلق الأمن، له مطلق أمن ومطلق هداية، بمعنى أنه له الأمن إما في أول الأمر أو بعد التمحيص، له الهداية، الهداية التي يكون مآل صاحبها إلى الجنة، لأنه إذا عبد الله عز وجل وسلم من الشرك فهذا من أهل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فمن حقق التوحيد الكامل ولم يلبس عبادته بظلم ولم يلبس عباداته وإيمانه بذنب فهذا له الأمن الكامل وله الهداية الكاملة التامة. هؤلاء هم الأنبياء والصالحون المقربون الذين تابوا من ذنوبهم والله عز وجل وفقهم وعفى عنهم، لهم الأمن الكامل والهداية الكاملة. ومن كان له نعم ليس لم يخلص إيمانه من الذنوب، خلط لكنه لم يشرك، لم يشرك ولم يخلص ولم يسلم من الذنوب، هل له الأمن الكامل؟ الجواب له أمن بحسبه، وهذا معنى ما يذكر عن ابن القيم رحمه الله ولعله يذكره، يعني من حقق الكمال في الإيمان والعمل الصالح فله الكمال في الأمن والهداية، ومن كانت له حصة من الإيمان والعمل الصالح ونجا من الشرك لكن لم يسلم من الذنوب فله حصة من الأمن والهداية بحسبه. طيب، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، ولعله يذكر بعده. قال: فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. الهداية في الدارين والأمن في الدارين. قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم الصحابة، لماذا شق عليهم؟ أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه، يعني الظلم الذي قال الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. من الذين لهم الأمن؟ الذين عدم وقوع الظلم منهم. ظنوا أن المراد بهذا الظلم المشروط عدمه، المشروط أن ينتفي، أن يكون المؤمن ليس بظالم. ظنوا أنه ظلم العبد نفسه بماذا؟ بالمعاصي. فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ إذن ما أحد سيكون قد حقق هذه الآية إلا من عصمه الله. أينا لم يظلم نفسه؟ قال شيخ الإسلام: ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم الذي هو الشرك. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. اصطفاه الله، اصطفاه الله. ما معنى اصطفاه الله؟ اصطفاه لماذا؟ للإسلام، للإسلام، مسلم، لكنه ظالم لنفسه. هو من أهل الاصطفاء لكنه ظالم لنفسه ببعض الذنوب التي بينه وبين التي بينه وبين ماذا؟ وبين ربه، أو بينه وبين عباد الله. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، أي من هؤلاء المصطفين، ظالم لنفسه بدون من دون الشرك، لأنه لو كان شركا ما كان من المصطفين، إنما ظالم لنفسه بمعاصي أخرى. ومنهم مقتصد، مقتصد فسروه بالذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، ليس مسارعا في الخيرات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب، أي يجيئك النصب، نصب يعني وهم تعب، ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء المرض والسقم؟ فذلك ما تجزون به، أي يكفر الله عن المؤمن ذنوبه بهذه الأشياء. فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة، قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. هل هذا الكلام في المشرك أم في المؤمن الذي ظلم نفسه؟ هل هذا الكلام الآن في المشرك أم في المؤمن الذي ظلم نفسه؟ المسلم الذي ظلم نفسه. قال: وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذان يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا من كتاب الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني الحاصل يا أخوة، الحاصل أن الأمن التام والاهتداء التام لمن حقق التوحيد والإيمان ولم يلبس توحيده وعبادته وإيمانه بظلم، يعني بشرك ولا ذنب، بشرك ولا ذنب. طيب، هذا له أمن تام واهتداء تام. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والمسابقين والمسارعين من عباد الله الصالحين. طيب، ومن كان قد خلص من الشرك الأكبر، نجا من الشرك الأكبر، ولكنه لم ينجو من كبائر الذنوب ومن الآثام، ظلم نفسه وظلم غيره، هل هذا له الأمن التام والاهتداء التام، أم له الأمن بحسبه والاهتداء بحسبه؟ له أمن مطلق، مطلق أمن، له أمن يعني مطلق أمن، بمعنى أنه له أمن وله اهتداء، لكن لا يمنع أن يؤاخذ بماذا؟ بذنبه، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى الله عنه وإن شاء أخذه بذنبه. طيب، هذا هو. وهل المعاصي تسمى شركا؟ هذا الذي أشار إليه بعض السلف أنه شرك أصغر، ليس هذا بمشهور، وإنما مقصودهم أنه قدم هواه فصار شركا أصغر. الآن الخوارج، ركز على هذا، الخوارج الذين كفروا المسلمين ماذا يقولون؟ يقولون فعل هذه المعصية وقدم هواه على طاعة الله وأطاع نفسه الأمارة بالسوء، والله يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فهو أطاع نفسه فهو مشرك. مشرك أي شرك؟ قالوا شرك أكبر، وقع في كبيرة، أطاع هواه، أشرك بمولاه، الشرك الأكبر، فلهذا كفروا. ما نقل نقله شيخ الإسلام أو نقل عن بعض السلف إنما يقصدون به الشرك الأصغر، مع أن هذا ليس هو المشهور. مشهور أن الشرك الأصغر أبوابه محدودة، أبوابه محدودة، وليس كل ذنب شركا، هذا هو المشهور عند السلف وفي الأدلة. فإن الله عز وجل ذكر الشرك في أدلة، وذكر المعاصي والذنوب والسيئات والصغائر والكبائر في أدلة أخرى، ولم يطلق عليها بأنها شرك، دل على أن الشرك له لفت أو ماذا، أن له نظر خاص، وليس كل ذنب شركا، وإنما بعض أهل العلم أو ما نقل عن بعض السلف نظر إلى أن الذي عصى مال بهواه واتبع هواه فوقع منه نوع شرك أصغر، لأنه قدم حظ نفسه وآثره، لكن هذا لا يقال فيه شرك على الصحيح، لا يقال فيه شرك أصغر ولا يقال فيه شرك أكبر كما تقول الخوارج، وإنما يقال فيه ما قال الله، ذنب، معصية، إثم، كبيرة، صغيرة، ما جاءت به الأدلة. والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا في درس اليوم، واقرأوا هذا الكلام مرة بعد مرة حتى تفهموه أكثر، وسنقرأ كلام ابن القيم في الدرس القادم ويتثبت ذلك أكثر وأكثر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.